والآن مع الشريط السابع.
وكلما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذه القاعدة عبر عنها المؤلف رحمه الله في كتابه الآخر بقوله: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد. التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، في يد الظالم مضمون مطلقا. هكذا. ثم ذكر عبارة أخرى للقاعدة مختصرة، يقول: ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، والعكس بالعكس. ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، والعكس بالعكس، يعني على غير المضمون أنه، على غير المأذون أنه مضمون. وبعض العلماء يعبر بعبارة أخصر من هذا كله، نعم، فيقول: الجواز الشرعي ينافي الضمان، الجواز الشرعي ينافي الضمان. هذه عبارة مختصرة، وإن كانت يعني العبارة ربما لو استبدلت كلمة أو نحو هذا قد يكون أدق، والله أعلم. كلما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. المأذون يعني ما أذن فيه الشارع أو أذن فيه صاحب الحق، ما أذن فيه الشارع أو أذن فيه صاحب الحق. أذن فيه الشارع، أذن فيه الشارع بمعنى أن الشارع خول للمكلف هذا التصرف، فحصل بسببه إتلاف من غير تفريط ولا تعد، ففي هذه الحالة فإنه لا يضمن. مثال فيما أذن فيه الشارع: القصاص في الجروح، فيما يقبل القصاص. فمثل هذا، يعني الآن فيها أشياء ما تقبل القصاص، مثل ما يقولون في الجائفة أو نحو ذلك، طعنة وصلت إلى جوفي، هذه تقبل القصاص؟ نقول طعنة هذه المرة سلم، هذا ما مات، لكن قد تكون الثانية يقتص فيها تقتل الآخر، فمثل هذه ما تقبل القصاص. لكن لو أنه جرح شفته فكسر سنه، فقأ عينه، قطع أذنه، هذه أشياء ممكن القصاص فيها، لكن الجائفة ما يمكن. المأمومة، مأمومة الضربة على أم الدماغ حتى تصل إلى أم الدماغ الداخل، فإذا سلم هذا منها فقد لا يسلم غيره منها. ففي بعض الإصابات ما تقبل القصاص، لكن ما يقبل القصاص هذا أذن فيه الشارع أو لم يأذن، والجروح قصاص. ما نتج عنه مأذون شرعا، ما نتج عنه لو هذا إنسان اقتص من الآخر، اقتص منه، ذاك جرحه جراحة يمكن القصاص فيها فجرحه بالمثل، ثم إن الجناية سرت أو القصاص أو الجرح سرى من هذا العضو إلى سائر البدن، أصابته غرغرينة، أصابته أي قضية، الرجل مات لما قطعنا رجله قصاصا مثلا أو جرحناه أو نحو هذا، فهل يضمن ولا ما يضمن المقتص؟ الجواب أنه لا يضمن، ما يضمن. ليه؟ لأن موته نشأ عن المأذون. كذلك الحدود، من قذف عرض إنسان فإنه يجلد 80 جلدة، فلو جئنا بإنسان قذف عرض آخر وتحققت الشروط وانتفت الموانع ثم جلد 80 جلدة فمات، أو انكسر ظهره وهو الضرب المعتاد المعتبر شرعا في الجلد، ما ضربه بحديدة ولا ضربه ضربا، وإنما ضربا متوسطا، فهو إنسان كسر ظهره، فهل يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن. ليه؟ لأن هذا ناتج عن الإذن الشرعي. أما إذن صاحب الحق، مثل إنسان أعطاك وديعة وقال لك هذه، عفوا، إذن صاحب الحق مثل إنسان أذن لك أن تسكن في داره أو أن تستعمل سيارته، جيد، وتلفت من غير تعد ولا تفريط، فهل تضمن؟ الجواب لا. لو أعطاك وديعة قال ضعها عندك ثم تلفت من غير تعد ولا تفريط، فما الحكم؟ تضمنها؟ ما تضمنها. فمتى نضمن؟ نقول نضمن إذا كان ذلك بتعد أو بتفريط، بتعد أو تفريط. التعدي أنواع، التعدي أنواع، فلو أنه أخذ مال غيره ووضعه عنده، له وديعة ولا أعاره إياه، وإنما أخذه ووضعه عنده وقال أنا محافظ عليه تمام المحافظة، فجت آفة سماوية وتلف هذا المال، يضمن ولا ما يضمن؟ شلون ما يضمن؟ يده ظالمة ولا ليست ظالمة؟ بأي حق أخذه؟ فإنه يضمن مع شدة رعايته وحفظه له. طيب، لو أنه أعطاه هذه الوديعة قال هذه السيارة وديعة عندك حتى أرجع من السفر، عندك مظلات وأنا أخشى عليها عند البيت، ضعها، قال طيب، فصار يأخذها ويذهب فيها ويأتي فيها، هل يجوز هذا؟ طيب، فتلفت، أصابها تلف في جزء من أجزائها، خرب شيء، فما الحكم؟ يضمن. ليه؟ لأنه متعد. شوف، لاحظ، الأول أصلا يده ظالمة ابتداء، لا وديعة ولا إعارة ولا شيء، أخذه وضعه عنده بأي حق؟ جيد. لقطت الإبل، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشاة لك أو لي أخيك أو للذئب، لقطت الإبل منع النبي صلى الله عليه وسلم من أخذها، فلو جاء إنسان وجد ناقة ضالة قال هذه ممكنها تسرق، ممكن لا، أنا أخذها وأحفظها لصاحبها وأعرفها، فأخذها وضعها عنده في البيت وصار يطعمها أحسن الطعام ويسقيها ويتعهدها، فماتت عنده بمرض آفة، فإنه يضمن ولا ما يضمن إذا جاء صاحبها؟ يضمن، لأنه وضع يده عليها بغير حق. طيب، وضع يده عليها بغير حق. الإعارة، أعطاك المسجل وقال هذا، عفوا، الأمانة، أعطاك مسجل قال هذا وديعة، فصرت تستعمل هذا المسجل وتشغله فخرب، فتضمن ولا ما تضمن؟ تضمن، لأنك متعد بهذا التصرف. طيب، الإعارة، الإعارة إذا أعارك شيئا فمعنى ذلك أنه أذن لك بالانتفاع به، أذن لك بالانتفاع به. الفقهاء يتكلمون هل يجوز إعارة المعار لطرف ثالث أو لا، هل من صلاحياتك أن تعير هذا؟ فالمقصود لو أنه مكنك منه بإعارة، مثلا بإعارة، ثم تلف عندك، فهل تضمن مطلقا أو لا تضمن مطلقا، أو تضمن إذا كان هناك تفريط؟ الأقرب أنك تضمن في هذه الحالة إذا وجد تفريط، إذا وجد تفريط فقط، السيارة أعارك إياها ثم أهملتها ولم تتعاهدها بما تحتاج إليه وما إلى ذلك، ف عطبت، ففي هذه الحالة تضمنها، ذهبت بها، سافرت بهذه السيارة ولم تتعاهدها ولم تنظر إلى مثلا حرارة السيارة وأنت مسافر، فاختربت تماما، فتضمن لأنك مفرط، بخلاف ما لو أنها من غير تفريط أصابها شيء، استعرت من إنسان سيارة فلما أصبحت فإذا الزجاجة مكسورة، فينظر هنا لماذا كسرت السيارة، هل هي في مكان غير مأمون تكون مفرط، أو هل وضعت فيها شيئا مغريا مكشوفا فتكون مفرطا تسببت في كسرها، فإذا كان لا هذه ولا هذه والمكان مكان مأمون وكسرت، فإنك في هذه الحال لا تضمن، وضعتها في موقف لا إشكال فيه وليس في موضع خطر ولا موقف طبيعي وصحيح، فأتيت إليها في وقت فإذا هي مصدومة، مصدومة السيارة، هل تضمنها أن تستعيرها أو مستأجرها من شركة تأجير؟ فإنك لا تضمنها إلا إذا كان هناك شرط، إذا قال لك المعير بشرط أن تضمنها مطلقا، تعيدها لي كما هي، فهنا سيأتي القاعدة، المسلمون على شروطهم، لكن لو ما كان بينكم شرط لا مكتوب ولا ملفوظ به فإنك لا تضمن، لا تضمن. لكن العادة مثل شركات التأجير أن يكون في الخلف الورقة مكتوب قائمة طويلة من التفاصيل والشروط والاحتمالات وما يلزمك وما لا يلزمك. فالحاصل لو أن هذا وقع منك بتعمد في جميع الصور فهو من باب أولى أنك تضمن، هذا لا شك فيه، إذا وقع بتعمد أنت أتلفتها عمدا فإنك تضمن، سواء في الوديعة أو العارية أو العين المؤجرة أو غير ذلك مما يكون تحت يدك، فلأن ذلك يعني الإتلاف عمدا غير معتبر إلا في حالات محددة مثل قاعدة ارتكاب خف الضررين، الخضر لما خرق السفينة هذا إتلاف عمدا فإنه يضمن، لكن أتلفها أتلف البعض لاستبقاء الكل، ففي هذه الحال لو أنه أعطاك عبدا رقيقا قال لك هذا العبد إعارة يشتغل عندك، أو أنه نحن سنسافر وضع وديعة عندك، العبد مريض وأصابه مرض لابد من قطع يده، قرر الأطباء لابد من قطع اليد فوقعت لهم أنت بقطع اليد فقطعت لاستبقاء الكل، ففي هذه الحالة هل تضمن ولا ما تضمن؟ ما تضمن، لأن هذا أمر لا بد منه، ارتكاب أخف الضررين في سبيل، لو أعطاك إنسان ماله قال لك هذا المال اتجر به أو أوصله إلى فلان وسافرت بهذا المال، في الطريق واجهك قطاع طرق وقالوا هات المال اللي عندك، فرأيت أنهم آخذوه فاصطلحت معهم على أن يأخذوا ربع هذا المال ويتركوا الباقي، والمال ليس لك منه شيء، ربع هذا المال خذوه، خذوا مليون وبقوا 3 ملايين، فقبلوا ذلك، فإذا رجعت إلى صاحبك من يضمن المليون؟ ما تضمنها أنت. ليه؟ لأن هذا التصرف تصرف في محله لا إشكال فيه. ليه؟ لأنه من باب ارتكاب أخف الضررين في سبيل دفع أعلاهما، وهذا الشيء تحت يدك ومأذون لك في التصرف فيه، فلا إشكال في هذه الحالة. لكن من فعل ذلك عمدا من غير اعتبار شرعي فإنه يضمن وإلا فلا ضمان عليه. وكذلك لو أنه كان متسببا بهذا الفعل، ما فعله بنفسه لكن تسبب فيه، تسبب مثل وقف السيارة في مكان ما هو محل الوقوف فجاءت سيارة صدمتها وراحت، فإنه يضمن، صح مو هو اللي باشر لكنه هو متسبب، فما أمكن تضمين المباشر فنرجع إلى من؟ نرجع إلى المتسبب. إذا عدم المباشر رجع إلى المتسبب. لو حفر البئر كما قلنا في مزرعته وسقط فيها إنسان يضمن؟ لا، لأنه مأذون له في هذا التصرف، فما نتج عنه فإنه لا يضمنه. لكن لو حفرها في الطريق وسقط فيها إنسان فإنه يضمن. وهكذا. وهل هناك فرق بين التفريط وبين العدوان؟ تعدي؟ نعم، التفريط أن يقصر في حفظ ما اؤتمن عليه أو عهد إليه، أن يفرط في حفظه، فرط في حفظ هذه السيارة فأصابها تلف فيضمن، هذا التفريط. أما التعدي ففعل ما به يكون التلف من غير اعتبار شرعي أو من غير إذن، جيد، فعل شيئا حصل به التلف، حصل به التلف، فعند ذلك فإنه يضمنه، لأنه لا يجوز له مثل هذا التصرف فيه، اجتهد وتصرف. ولا يستثنى من ذلك شيء، والله تعالى أعلم. وبعض أهل العلم يستثنون مثل العارية، يقولون فإنها مضمونة بإطلاق سواء كان بتفريط أو بغير تفريط، والأقرب الله أعلم أنه يراعى فيها التفريط من عدم التفريط، سواء كان أخذ ذلك لحظ نفسه أو أخذه لمصلحة صاحب الحق أو لمصلحة مشتركة بينهما، أخذ لمصلحة نفسه مثل العارية، استعار السيارة لينتفع بها، أو لمصلحة صاحب الحق مثل وديعة ليحفظها له، أو لمصلحتهما مثل أخذ المال في شركة مضاربة بينهما، طه مال هذا يشتغل وهذا المال والأرباح بينهما بحسب ما يتفقون عليه، هذا الآن المال تحت يده بإذن من صاحب الحق، من صاحب المال، وبدأ يشتغل بهذا المال فسرقه السراق من غير تفريط منه ولا ركوب طرق غير معهودة أو نحو ذلك من المغامرات والمخاطرات والأشياء التي لم يؤذن له فيها، ففي هذه الحال يضمن هذا المال. وإذا ما حصل تفريط فإنه لا يضمن. لكن لو أنه توسع في التصرف في هذا المال، أعطيته 100,000 قلت له اشتغل فيها والربح بيننا، الأخ ذا بدأ يتصرف تصرفات بها 100,000 اللي ما تعب فيها، بدأ يتصرف فيها تصرفات لا يحق له أن يتصرف فيها، فقال أنا أريد أخذ جولة على دول شرق آسيا على أساس الصناعة الرخيصة وكذا من أجل أن نصنع أشياء، فذهب 50,000 ريال على جولة ويسكن في فنادق 5 نجوم، فذهب نصف رأس المال في جولته ورجع بخفي حنين، ففي هذه الحالة ماذا نقول له؟ يقول أنا غير مفرط. لا، مفرط، كيف تتصرف بهذه التصرفات وتتوسع في هذا المال هذا التوسع؟ وهكذا أموال التبرعات، الصدقات، الزكوات، يأخذ الزكاة ويضعها في مساهمة تجارية سواء كانت مأمونة أو غير مأمونة، من قال لك هذه الزكاة يجب أن تصل لأصحابها؟ من قال لك تضعها في مؤسسات وفي أعمال استثمارية ثم انتهت هذه المشاريع التجارية وخسرت وفشلت والأخ حاط عندهم 10 ملايين زكوات، من اللي يضمنها؟ يقول أنا ما فرط. لا، مفرط، الزكاة كيف تضعها في هذه المشاريع؟ الزكاة تصل إلى أيدي المستحقين، فتضمن هذه 10 ملايين هي دين في ذمتك أنت، لأن هذا تصرف غير مأذون فيه، وضعت عنده وديعة وأقرض إنسان قال هذا المال جالس وهذا مودع عندي وأقرض إنسان، الإنسان هذا ما رده، فمن الذي يضمن؟ أنت الذي تضمن. وكذلك عنده أموال صدقات لمشروع من المشاريع الخيرية، فهذا المال صار يقرضه الآخرين، إذا جاء أحد أقرضه منه وضاع جزء من هذا المال، فما الحكم؟ الحكم أنه يضمن هذه الأموال اللي ضاعت، لأنه لا يحق له أن يقرض منها، لا يحق له ذلك. وهكذا، لكن لو أن صاحب الوديعة أعطاه الوديعة وقال إذا جاك إنسان يريد أن يقترض فأقرضه، فأقرضه ولا رده، ففي هذه الحال هل يضمن؟ الجواب ما يضمن. لاحظت الفرق؟ فهناك قواعد لها علاقة بهذه، بعضها ذكرها المؤلف رحمه الله، ومن ذلك يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها. يقبل قول الأمناء، الأمناء مثل هذا اللي أخذ الوديعة، اللي ناظر الوقف، اللي أخذ الزكاة ليوصلها، فهؤلاء أمناء. المضارب اللي أخذ المال، فالقاعدة يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة. هذا إنسان أعطيته الغنم وقلت له ترعى هذه الغنم، فجاك بعد مدة وين الغنم اللي أعطيناه؟ قال والله عدا عليها الذئب فأتلفها. ما خالف الحس والعادة، العادة والحس يا أخي ما في ذئاب هنا، لو قلت غير هذا، لو قلت جاها مرض وماتت يمكن، لكن تقول لي جاها الذئب وأكلها، هذا الكلام غير مقبول. هذا الرجل يمكن جاء به تعاقد معه، جابه من بلد فيها سباع وحوش وغابات، وظن أن الوضع عندنا يشبه هذا، فجاء وحطها هنا في طرف البلد، ثم قال الذئب أكلها كلها، ما عندنا ذئاب. قل غير هذا الكلام، ففي هذه الحال لا يقبل منه. ليه؟ لأنه مخالف للحس أو مخالف للعادة أو مخالف. نعم، هذا إنسان عنده أموال له، وأودعت عنده مالا فأمواله سليمة ما فيها أي شيء، ولا ومن بين هذه الأموال كلها أولاد يوسف صلى الله عليه وسلم، أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام، لما جاءوا لأبيهم وقالوا أكله الذئب، فنظر إلى القميص فإذا القميص لم يشق، قالوا أشهد الذئب الحكيم اللطيف الرقيق، يأكل يوسف ولا يشق القميص، القميص عليه دم لكن القميص ما شق. فالعادة أن الذئب ما يفتح الأزارير ويخلع القميص بطريقة اللبقة، وإنما يبطش به ويمزق قميصه فتكون آثاره واضحة على القميص. فيعقوب عليه الصلاة والسلام عرف كذبهم بهذه القرينة التي عادة ما يكون فيها مثل هذا الوصف. وذكر قاعدة أخرى وهي من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، وإن قبضه لحظ مالكه قبل. إن قبضه لحظ مالكه قبل، هذه مسألة هل نصدقه فيما يقول أو لا، هذه فيها تفصيل عن اللي قبلها اللي يقبل قول الأمناء إلا ما خالف الحس والعادة. هنا خصص فيها ما كان لحظ نفسه، ما كان لحظ نفسه مثل إيش؟ مثل الإعارة، مستعير لحظ نفسه، ليش هو أخذها؟ من أجل حظ نفسه لينتفع بها. فهو يقول من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه قبل. ايش معنى لم يقبل قوله في الرد؟ يعني رجعتها عليك. إنسان أخذ من إنسان وديعة وجاء لمه قال له يا فلان عطني الوديعة اللي أعطيتك، قال أنا مرجعها أنت نسيت، أنا جيتك في البيت وأعطيتك إياها. قال لا ما أعطيتني إياها. أنا أقول يقول لا أعطيتك إياها، فمن الذي يقبل قوله هنا؟ من؟ الأمين. الذي أودعت عنده يقبل قوله في الرد، يعني أنه ردها عليك، هذا معنى في الرد، يقبل قوله لأنه قبضها لحظك أنت، لمصلحتك أنت، ولا مصلحة له فيها، فيقبل قوله في الرد. نعم. أما إذا كان لحظ نفسه يقول فإنه لا يقبل قوله في الرد. الأصل أنه ما أعادها، استعرت من إنسان أو اقترضت من إنسان 100,000 ثم جيت قلت لها السداد، قال أنا أعدت لك المال، أنا أرجعته إليك، أنا وفيت لك بهذا الدين وقضيته، ما أعطيتني. فيقبل قول من هنا على القاعدة الأخيرة؟ لا يقبل قول هذا الشخص، وإنما لماذا؟ بناء على قاعدة أخرى سبقت، وهي أن الأصل أنه لم يرجع بهذا المال، الإبقاء على الأصل، فهو لم يرجع به، لا ينتقل من اليقين، اليقين لا يزول بالشك، فهو أخذه يقينا، فهنا وقع الشك هل رجع به ولا ما رجع. وإذا كان قبضه لمصلحتهما مثل في المضاربة، أعطاه قال ما اتجر أنا وياك بهذا المال، أنا مني المال وأنت منك العمل، خذ، ثم بعدين جاء وقال خلاص نحن نريد أن نفض، انتهت مدة المضاربة، قال نعم انتهت، أنا أعرف أنها انتهت ورجعت لك رأس المال، قال لا ما رجع رأس المال إلا رجع، فنقبل قول من هنا. الأقرب الله أعلم أن ذلك لا يفرق فيه بينما كان لحظ المعير أو المستعير، وإنما ينظر فيه، فإن كان قال ذلك مع يمينه قبل، لأنه مؤتمن أمين، فالأمين يقبل قوله. لكن متى نعمل بقاعدة اليقين لا يزول بالشك؟ تذكرون ضربت لكم بعض الأمثلة في ما يصلح هنا، لو أنه قال أنا لا أدري أرجعت لك أو ما أرجعت لك، فقال صاحب المال ما أرجعت لي، أو قال أنا مثلك لا أدري هل أرجعت لي أو ما أرجعت لي المبلغ اللي اقترضته أو العارية اللي استعرتها، فهنا ماذا نقول له؟ نقول له الأصل بقاء اليقين لا يزول بالشك، اليقين أن أنت استعرته بيقين، فلا ينتقل منه إلا بيقين، ما الأصل أنك ما أرجعته، اقترضت هذا يقينا مني وشكيت هل أرجعته ولا لا، الأصل أنك لم ترجعه. تقول إنسان أعطاني 500 وقال لي هذه زكاة واختلطت مع مالي ونسيت أنا أخرجتها أو ما أخرجتها، نقول الأصل ما هو؟ أنك أخرجتها أو لم تخرجها؟ لم تخرجها، فيلزمك إخراجها، لأن اليقين لا يزول بالشك. فإذا القبض إما أن يكون لمصلحة صاحب المال أو لمصلحة الآخذ أو لمصلحة مشتركة بينهما. من الذي يقبل قوله في العيب والرد؟ نقول له أنا رجعت لك إياها. الأقرب أنه يقبل قوله مطلقا إلا في مثل حال الشك. لماذا؟ لأنه أمين، والأمين يقبل قوله في العيب والرد. ما معنى العيب؟ لو أنه أصابها عيب عنده فيقبل قوله منين هذه الصدمة في السيارة؟ قال أبدا، كانت واقفة في موقف رسمي طبيعي، ما فيها وقوف في مكان ممنوع وقوف ولا خطر ولا أي شيء، جيت وجدتها مصدومة، يقبل قوله، ما يقول لا أبدا أنت اللي صدمت فيها، ما يمكن، هذا أمين، فيقبل قوله كسرت السيارة وأنا عند الباب في البيت، أنا في البيت في مكان لا يعهد فيه مثل هذا ولا حصل مني أي تفريط، فماذا؟ فنقول مقبول هذا القول لأنه أمين، فلا يضمن في هذه الحالة. هذه بعض الأشياء اللي توضح هذه القاعدة ولعلها تكفي.
تفضل. وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته.
الآن هذه القاعدة يمكن أن نعبر عنها بعبارة أخرى، ف فنقول هذه القاعدة ما ذكرها في الكتاب، ذكرها في الكتاب الآخر عفوا، وهي الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هل هذه القاعدة من قواعد الفقه أو من قواعد الأصول؟ ها؟ قاعدة أصولية ولا قاعدة فقهية؟ طبعا لاحظوا القاعدة اللي قبلها أشبه بالقواعد ولا الضوابط؟ الضوابط، أشبه بالضوابط منها بالقواعد. على كل حال هذه القاعدة الحكم يدور مع علته قاعدة أصولية وليست قاعدة فقهية. ليه قاعدة أصولية؟ لأنها تتعلق بالأدلة الإجمالية. ما هي الأدلة الإجمالية؟ دلائل الفقه إجمالا، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه تتعلق بكتاب العلة، بباب العلة من كتاب القياس. الحكم يدور مع علته، ما المقصود بالعلة في القياس؟ العلة يمكن أن نعرفها بما يقربها، فنقول العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي من أجله شرع الحكم. الوصف الظاهر المنضبط، طبعا شرح هذه القضية أنا لا أحب أني أدخل فيه، يعني سيدخلنا في أدق شيء وأصعب شيء في أصول الفقه. أصعب أبواب الفقه وأدق أبواب عفوا أصول الفقه هو باب العلة من القياس. لا نريد أن نحول هذا الدرس المبسط إلى شيء آخر، لكن تدرك ما هي العلة، وأذكر لك بعض الأمثلة توضح لك إياها بشكل لا يخفى بإذن الله عز وجل. الوصف الظاهر المنضبط الذي من أجله شرع الحكم، مثل الإسكار في الخمر، وصف ظاهر ولا خفي؟ ظاهر ما هو بخفي. منضبط ولا غير منضبط؟ حيث وجد الإسكار وجد التحريم، انتفى الإسكار انتفى التحريم. منضبط ولا غير منضبط؟ منضبط، من أجله شرع الحكم. كل مسكر خمر، ما أسكر كثيره فقليله حرام، من أجله شرع الحكم. ليش الخمر ليش حرمت؟ لأنها تذهب بالعقول، فمن ذلك من أجل ذلك حفظا لعقول الناس حرم الله عليهم الخمر، فهي وصف ظاهر منضبط. الإسكار يعني وصف ظاهر منضبط من أجله شرع الحكم، هذه هي العلة. طيب هل العلة هي الحكمة؟ العلة ليست هي الحكمة، يفرق بين العلة والحكمة. أعطيكم مثالا يوضح لك الفرق بين العلة والحكمة والسبب. السبب بعض أهل العلم يطلقه بمعنى العلة، وبعضهم يفرق بينهما. والواقع أن العلة التامة هي ما استوفت الشروط وانتفت منها الموانع فيدخل فيها السبب بهذا الاعتبار، أو السبب التام كما يعبرون مثل شيخ الإسلام أو بعض أهل العلم. السبب التام بمعنى الذي وجد الشرط معه وانتفى المانع، ففي هذه الحال يكون. فنعطيك مثال يوضح لك الفرق بين السبب والعلة والحكمة. ما هذا المثال؟ الآن السفر، السفر السفر يجوز فيه القصر، والفطر في الصوم. أقول لك ما الحكمة؟ الحكمة ما هي في الفطر وفي قصر الصلاة؟ ما الحكمة؟ الحكمة ليش وضع عنا شطر الصلاة، ولماذا ليصل إلى أي شيء؟ إلى التخفيف، فالحكمة هي التخفيف على المكلفين. ما هي العلة التي من أجلها شرع القصر؟ المشقة، المشقة، جيد. ما هو السبب الذي من أجله جاز القصر؟ السفر، السفر سبب والمشقة علة والتخفيف هو الحكمة. طبعا قد ينبري واحد الآن ويقول طيب السفر قد لا يكون فيه مشقة، فإذا قلنا العلة هي المشقة، السفر قد يكون مريح جدا وبالطائرة ولا في أي مشقة، نقول له الشارع يربط ذلك بالمظنة، بالمظنة، فهذا السفر مظنة للمشقة، والشارع ما يدخل في هذه التفاصيل، وإنما يذكر أدلة عامة دون الخوض في مثل هذه التدقيقات، إذا كان يلحقك به مشقة جاز القصر، وإذا كان لا يلحقك مشقة لم يجز القصر، ثم يبدأ الناس لحقني مشقة ولا ما يحقني مشقة، هل مشقة محتملة ولا غير محتملة ولا معتدلة، ولا حتى أقصر الصلاة ولا ما أقصر، خلاص السفر مظنة المشقة، من كان مسافرا فليقصر. الخلوة بالمرأة الأجنبية مظنة الريبة والوقوع في ملاء، إنسان يقول هذه امرأة إذا رآها الرجال فروا فرارهم من الأسد، وينهم ما يريدونها ولا يطمعون فيها، ولا يجوز الخلوة بها ولا ما يجوز؟ نقول ما يجوز، ما أحد يبيها، أو امرأة شمطاء كبيرة هرمة يجوز الخلوة مصافحتها؟ لا، ما أحد يتوق إليها، مو تقولون العلة وقوع كذا هذا ما فيه. نقول الشارع يربط بالمظنة، المظنة، فما يفرق، يقول إن كانت كذا فلا بأس، وإن كانت لا، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيء، خلاص ما تخلو بامرأة ولا تصافح امرأة أجنبية، ويكفي هذا، حتى لا يأتي إنسان ويقول لا أنا هذه ما أبدا ما تقيله، وهذا يقول أنا قلبي أصلا ما فيه سليم تماما مثل أختي، لا، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهكذا. فهنا كل حكم دائر مع علته، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا الذي يسميه الأصوليون بالطرد والعكس، ويسمونه الدوران الوجودي والعدمي، حيث وجدت العلة وجد الحكم، حيث انتفت العلة انتفى الحكم، وهو أحد طرق استخراج العلة في باب القياس. إذن عرفنا الآن السبب والحكمة والعلة، فالآن الأحكام الشرعية، لاحظ هذه القاعدة لها تعلق بقواعد أخرى، وكذلك بعض القواعد التي سبقت مثل قاعدة العادة محكمة، تسمعون بعض الجهلة أو بعض من لا خلاق له يقول بأن الحكم يتغير بتغير الزمان، يقولها إنسان وهو محق، ويقولها إنسان وهو مبطل، سواء كان جاهلا أو قاصدا إفساد الدين على الناس، لربما تقرؤونها بعض الكتابات في الصحف، أو الأحكام تتغير بتغير الزمان. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول مثلا بأن الحجاب لا يصلح لهذا العصر، أحكام تتغير بتغير الزمان، ويريد أن يقول مثلا بأن سفر المرأة بلا محرم أنه لا إشكال فيه، وأن مسألة القوامة على المرأة لا تتناسب مع هذا العصر الذي صارت فيه المرأة حققت نجاحات وإنجازات فهي مثل الرجل، ويقول لك إن المرأة نصف الميراث، هذا أمر لا يتناسب مع هذا العصر الذي وصل فيه الإنسان إلى أعلى ما يمكن من حقوق الإنسان وتدمير الإنسان. نعم، فهذا يريد أن يصل إلى هذا فيضرب على هذا الوتر، هذا أمر كلمة حق أريد بها الباطل. لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان من حيث زوال العلل، من حيث الأحكام التي بنيت على العرف، هذا صحيح، فإن ذلك يتغير بتغير، وليست الأحكام المنصوصة في الكتاب والسنة المحسومة، وإنما التي ترتبط بالعرف، التي ترتبط بقاعدة سد الذرائع، التي ترتبط بقضايا تتعلق بالتشبه وما أشبه ذلك مما ليس منصوصا في الكتاب ولا في السنة. هذا معناها. مثل لبس الآن نوع معين، العمامة الزرقاء هذه في وقت شيخ الإسلام تيمية والذهبي لا يلبسها إلا النصارى، لا يجوز لبس العمامة في وقت شيخ الإسلام تيمية والذهبي العمامة الزرقاء. ليه؟ لأنها من باب التشبه. لكن في وقتنا هذا لو لبس واحد عمامة زرقاء تغير الحكم لتغير الحال والزمان. العادة محكمة، العادة محكمة، في وقت من الأوقات العادة عندهم أن الشيء الفلاني إذا أطلق فالمراد به كذا، العرف. وهذا الكلام تغير الآن، مثل ما نقول في كثير من الأشياء التي تغير فيها العرف، العادة محكمة، لاحظتم؟ وهكذا مثل قضايا العلل وسد الذرائع وما أشبه ذلك، في وقت من الأوقات يكون هذا الشيء ذريعة إلى منكر معين، في وقت آخر لا يكون ذريعة إليه، في مكان آخر لا يكون ذريعة إليه، فماذا يقال؟ وهذا يدخل تحت مسائل كثيرة جدا، قيادة المرأة للسيارة مثلا ماذا يقال فيها؟ هنا نقول حرام، لا يجوز، حرام. ولا نقول بأن هذا جائز من حيث الأصل، ولكن نمنع منه لأجل الذريعة، لأن هؤلاء لا يريدون أن يفهمون هذا، نقول حرام حرام. لكن قد لا نقول هذا في بلد آخر يكون الوضع فيه تماما مختلف والحجاب منتهك أصلا، ولا يوجد حجاب إلا فئة قليلة أفراد من النساء لا يركبون إلا مع حافلات ملتصقة صغيرة جدا، مثل زيارة المطاعم هذه الصغيرة يركبونها وملتصقين متقابلين، فتقول المرأة أيهما يكون عندي سيارة أذهب فيها وأجي ولا أركب بها الطريقة، ما عندي وسيلة أخرى. فهنا نأتي عاد أشياء أخرى، مسألة ارتكاب أخف الضررين إلى آخره، لكن إذا كانت القضية السائق ولا نقول لا حرام لا يجوز، عرفتم؟ فمسألة تغير الأحكام بتغير الزمان يتلاعب فيها بعض الناس من أجل أن يصلوا إلى إفساد المجتمع، فهنا ينبغي أن نفرق ونعرف ما المراد بقاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان. وهذه على كل حال خلاص فيما يتعلق بهذه القاعدة الأصولية يكفي هذا القدر وليست من قواعد الفقه. تفضلنا.
وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما.
نعم. كل شرط لازم للعاقد، الشرط لازم للعاقد، بعض الناس يعبر عنها بأن الشرط نص المشترط، أو يقول النص الواقف مثلا كنص الشارع، يعني الضوابط والشروط التي ذكرها. فالمقصود أن الشروط لازمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال مقاطع الحقوق عند الشروط، فهذا لا إشكال فيه، لك ما اشترطت. كل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فاعلما. فالشروط ليست نوعا واحدا وليست على وتيرة واحدة، الشروط أنواع. الشروط هذه إذا نظرنا إليها من جهة مصلحة العقد أو مصلحة الأطراف الداخلة فيه، نجد نستطيع أن نقسمها إلى أقسام، فنقول مثلا هكذا: كم صارت هذه الأقسام من حيث النظر إلى المصلحة العائدة من وراء هذا الشرط؟ نقول هذه الأقسام جملة ثلاثة: ما كان لمصلحة العقد، وهو ثلاثة أنواع: ما لا مصلحة فيه لأحدهما، ما كان فيه مصلحة لهما، ما كان فيه مصلحة لأحدهما. هذا معنى مصلحة العقد، أي أنه يقوي مقتضاه. القسم الثاني: ما كان الشرط فيه مصلحة للمتعاقدين. القسم الثالث: ما كان فيه مصلحة لأحدهما. فهذه جميعا تجوز ما لم يكن هذا الشرط محرما. جيد. فالآن لو أردنا أن نطبق، قد نختلف في الأمثلة والتطبيقات، لكن المقصود هو التوضيح فقط. ولك أن تقسم بطريقة أخرى، لك أن تقسم بطريقة أخرى. فنقول مثلا: يقوي مصلحة العقد ولا مصلحة فيه لهما، ما فيه مصلحة لهما، لكنه يقوي مقتضاه. مثل ماذا؟ لا مصلحة فيه لأحدهما. كيف؟ في مصلحة هذا، لكن لمصلحة العقد فقط دون شيء زائد يعود على أحدهما. لو قال مثلا: هذا العقد نريده بحضور الشهود مثلا، هذا لمصلحة العقد، لاحظ، لكن هل زاده شيء في البيع أو في الإجارة أو غير ذلك؟ رجع إلى جيبه شيء؟ لا. لو قال: أريد هذا العقد أن يكون مكتوبا بورقة رسمية، جيد، فهذا لمصلحة العقد لتقوي، فلا إشكال في هذا، لمصلحة العقد. أو وهذا منه ما لا نفع فيه لأحدهم، أو ما فيه نفع لهما، أو ما فيه نفع لأحدهما، ما فيه نفع لأحدهما، ما فيه، هذه اللي فيها نفع لهما أو لأحدهما أو ما لا نفع فيه، قد يكون هذا الشرط أصلا متحققا وإن لم يشترطه، وقد لا يكون. لو أنه اشترط، كان الشرط بينهما أن يحصل التقابض، هذا الشرط أصلا تحصيل حاصل، صح ولا لا؟ لأنه لو لم يشترط فالأصل، لأن الشرط على خلاف مقتضى العقد، هذا الأصل، يعني استثناء. وإلا إذا كان يقويه يؤكده فلا إشكال، قال له: نحن بشرط أن نتقابض، تعطيني السلعة تسلمني وأسلم لك الثمن، فهذا فيه مصلحة لهذا ومصلحة لهذا، وهو يقوي العقد، هذا يأخذ السلعة فينتفع بها وهذا يأخذ الثمن، فالمصلحة عائدة للطرفين، أليس كذلك؟ مصلحة لأحدهما وهو يقوي مقتضى العقد، لو قال: نعم أنا أبيعك إياه، جيد، لكن على أن تضع عندي رهنا حتى تسلم الثمن، فقال: لا إشكال، نعطيك الرهن، هذه سيارتي تسوى 100,000، والبيع اللي بيننا قيمته 100,000 في شيء آخر، فخذ سيارتي، إذا ما وفيتك خلال المدة الفلانية فتتصرف فيها. أو فهي لك أو تبيعها أو نحو هذا. فالحاصل أنه هذا الشرط الآن لمصلحة من؟ لمصلحة البائع. هذا يقوي مقتضى العقد ولا لا؟ يقويه حتى البيع يتحقق. طيب، القسم الثاني لمصلحة المتعاقدين مما يعود نفعه لهما، لمصلحة المتعاقدين، لمصلحة المتعاقدين. مثل إيش؟ مثل لو أنه قال بعني هذا على أن لا أنقدك الثمن، الآن أعطيك بعد سنة، جيد، وأعطيك ضمانا وهو رهن، أو أعطيك شيكات مصدقة مؤجلة مثلا أو نحو هذا، فهذا يعود لمصلحة، فيه مصلحة للطرفين اللي هو تأجيل الثمن، فيه مصلحة له وأخذ السلعة وانتفع بها، وذاك باع سلعته ولربما بثمن أكثر من ثمن النقد لأنها مبيعة بالأجل، واشترط عليها أن يعطيه، أن يعطيه شيكات مصدقة مثلا أو نحو هذا، فهذا لا إشكال فيه. أو قال له بشرط مثلا أن تكون القيمة بالدولار مثلا، أبيعك إياها ب10,000 دولار، تعطيني دولارات. لو لم يشترط هذا فالأصل بحسب العملة المتعارف عليها، لأن العادة محكمة، أبيعك إياها ب10,000 هالأرض، 10,000 إيش؟ ريال. قال لا يا أخي أنت وين، أنا أقصد 10,000 دولار. يقبل قوله ولا ما يقبل؟ يبغى يضربها تقريبا تقريبا بأربعة، 73. فما يقبل قوله، يقول لا هي محسوبة بالريال لأن العادة محكمة. أو لمصلحة أحدهما، مثل لو قال له الآن أنا أشتري منك هذا الشيء بشرط أن توصله إلى المكان الفلاني، بشرط أن توصله إلى المكان الفلاني، فهنا يقبل هذا. يقول أنا أشتري منك هذا اللحم بشرط تقطيعه مثلا، فيقبل هذا الشرط لمصلحة أحد المتعاقدين. يقول أؤجرك هذه الدار على أن، أؤجرك هذه الدار على أن أدفع الأجرة مقسطة في كل شهر، فهم بحسب شروطهم. إن لم يكن هناك شرط يرجع للعرف، العرف أن الناس يدفعون مقدما أو يدفعون في آخر شيء، أو يدفعون في قسطين كل 6 شهور، يرجع للعرف، العادة محكمة. لمصلحة أحد المتعاقدين، لو أنه قال له أنا أبيعك هذه الدار، والثاني قال له أنا أشتريها منك، أشتريها منك لكن على أن لا يكون ذلك نقدا، فما الحكم؟ أن يكون خلال أقساط قدرها كذا، فهذا لا إشكال فيه. لو أنه قال أبيعك هذه الدار بشرط أن أسكنها سنة من أجل تنتهي داري فأنتقل إليها مثلا، فهذا الشرط صحيح عائد لأحد المتعاقدين. وقل مثل ذلك في أمثلة كثيرة. فالحاصل أن الشرط لمصلحة أحد المتعاقدين لا إشكال فيه. طيب، إذا جمع أكثر من شرط فهل هذا يمنع منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، يعني جمع بين عقدين. لو قال له أنا أبيعك هذه الدار، فقال له أنا أشتريها منك، قال البائع بشرط أن أسكنها سنة ثم تؤجرها لفلان بعدي، فهذا بيع وشرط، بيع وشرط، وهكذا في أمثلة كثيرة. فالجمع بين بيع وشرط بعض أهل العلم، كثير من أهل العلم منع منه للحديث، وبعضهم فهم منه فهما آخر، وهو بيع وشرط عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة، الجمع بين عقدين في وقت واحد، في ففهموا منه فهما آخر وهو الحيلة على الربا. يقول له أنا أبيعك هذه الساعة بمئة مؤجلة، مئة مؤجلة أقساط في سنة، وأشتريها منك، قل بعنيها تبيعنيها 80 نقدا، مثل ما يسوون في الحيلة على الربا. فهذه تسمى مسألة العينة، جمع بين بيعتين في بيعة، باع واشترى منه، فهذا لا يصح. طيب، إذن الشروط صحيحة إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، شرط أحل حرام، فهذا الشرط باطل، وهو نوعان: نوع يبطل العقد، ونوع يبطل الشرط. نوع يبطل معه الشرط والعقد، ونوع يبطل معه الشرط فقط. مثل إيش اللي يبطل العقد والشرط؟ ما ينافي مقتضى العقد أصلا، لاحظت؟ ينافي مقتضى العقد، ينافي مقتضى العقد. مثل لو أنه قال أبيعك هذه السلعة على أن لا تتصرف فيها، يصح البيع ولا ما يصح؟ ما يصح، هذا ينافي مقتضى العقد، عقد يشتريها لأنتفع بها، أملكها وأملك منافعها. يقول أؤجرك هذه الدار على أن لا تنتفع بها، فهذا يبطل معه الشرط لأنه ينافي مقتضى العقد. وهناك شروط يصح معها العقد ويبطل الشرط، فهي لا تنافي مقتضى العقد، مثل الولاء لمن أعتق، النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة كما تعرفون. فهؤلاء أهل الجارية أسيادها اشترطوا على عائشة رضي الله عنها إذا اعتقتها أن يكون الولاء لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. فإذا جاء وأعتق هذه الجارية، اشترى من هذه الجارية على أن يعتقها، فقال أنا اشترط أن يكون الولاء لي، يقوله البائع، نقول لا، هذا الاشتراط لا يقبل. ليه؟ لأن الولاء لمن، ولا يشترط أن يقول هذا الشرط ما يقبل، يشتريها منه يقول خير إن شاء الله، وإذا شراها منه يقول له لا شأن لك بذلك، لا شأن لك بهذا. رجل تزوج امرأة اشترطت عليها أن لا يسافر بها من هذا البلد، أو أن تكمل تعليمها، أو أن تكمل في عملها هذا مدرسة أو نحو هذا، فهذا الشرط هل ينافي مقتضى العقد؟ لا، فيه مصلحة لأحد الطرفين، أليس كذلك؟ فيجب عليه الوفاء به، يجب عليه أن يوفي بهذا الشرط، شرط صحيح ما يسافر بها. لو اشترطت أن لا يتزوج عليها يصح ولا ما يصح؟ الأقرب أنه يصح، ولا ينافيه المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، يقول حرم، لا ما حرم، فهذا بشرط، والناس على شروطهم. وهكذا في أبواب مختلفة من المعاملات. فالشرط إذن تارة يبطل مع العقد، وتارة يبطل وحده دون العقد. لو أنه باع سيارة وقال بشرط ما تروح فيها ولا تجيب ولا تسوقها ولا تشغلها، ليه ما شغلها؟ فهذا ينافي مقتضى العقد. لو باعه دارا وقال له ما تسكنها ولا تؤجرها ولا تهبها ولا، فمثل هذا ينافي مقتضى العقد. لكن لو أنه اشترط عليه شرطا لمصلحة من المصالح المعتبرة فلا إشكال. طيب تفضل.